بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. انطلاق مراسم التشييع الحاشد لشهداء الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز جنوبي البلاد. طهران تؤكد أن CIA والموساد وحلفاء لهما متورطون بأعمال الشغب الأخيرة في البلاد. السوداني يتسلم مهامه كرئيس للوزراء في العراق ويقول إن حكومته ستعمل لتكون بمستوى ثقة الشعب. وبشرى زعمية تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. وسط حضور جماهيري حاشد وكبير، بدأت قبل قليل في مدينة شيراز جنوبي إيران مراسم تشييع الشهداء الذين سقطوا جراء الهجوم الإرهابي في مرقد السيد أحمد بن الإمام موسى الكاظم عليه السلام. واكتظت الشوارع بالمشيعين الذين كانوا يرددون شعارات تطالب المسؤولين وخاصة السلطة القضائية بإنزال أشد العقاب بالمتورطين بهذه الجريمة النكراء. ويشارك في مراسم التشييع عدد من مسؤولي البلاد والمحافظة. شهدت نحو 1000 مدينة إيرانية تظاهرات جماهيرية حاشدة تعبيرا عن الإدانة والاستنكار للهجوم الإرهابي على مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم عليهم السلام في مدينة شيراز، والذي راح ضحيته 15 شهيدا ونحو 40 جريحا. وفي العاصمة طهران انطلقت الجماهير بعد صلاة الجمعة وبأعداد كبيرة منددة بالجريمة النكراء، فيما طالب المشاركون السلطة القضائية والمسؤولين بالتصدي الحازم للمتورطين بهذه الفتنة. كما أكدوا على الوحدة الوطنية والعرقية والدينية، مشددين على أن أمريكا والكيان الصهيوني والأنظمة العملية في المنطقة سوف يدفعون ثمن جرائمهم البشعة. حول دلالات ورسائل هذه التظاهرات الشعبية الحاشدة في إيران، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي هادي محمدي.
هذا ردة فعل الشعب الإيراني الحاشد، وحضورهم المليوني حقيقة يظهر ذكاء الشعب الإيراني. وفي حرب قذرة شيطانية غربية صهيونية، الشعب الإيراني يقوم بردة فعل على الخطوات والأعمال الإرهابية في قتل الناس المواطنين أبرياء في مدينة شيراز. هذه العملية الإرهابية حقيقة هي تظهر السجل الحقيقي للغرب في ظل واستمرارا لأعمال الشغب الذي يدعمونها، أعمال الشغب التي يدعمونها. وإن كان هناك شخص كان يشك في أن أعمال الشغب قد تكون جذورها إلى الداخل، ولكن هذا العمل الإرهابي والهجوم الإرهابي قد أكد للجميع بأن هذه الأعمال، أي أعمال الشغب والهجمات الإرهابية، تأتي من جذور موحدة ومخطط قد جرى التخطيط له منذ عدة أشهر. السؤال المهم: لماذا الغرب يكون هذا المستوى من العداء ضد الشعب الإيراني؟ فمن الطبيعي على المستوى الدولي والمستوى الإقليمي يجب أن نفهم هذه المعادلة. العدو في كافة هذه المستويات والمجالات الإقليمية والدولية، ونظرا لكافة المؤشرات نحن نرى بأن الغرب مهزوم أمام الجمهورية الإسلامية، وفي آخر أوراقه يسعى بأن يستمد العون من الجماعات الإرهابية ووسائل الإعلام الممولة غربيا، وأيضا مراكز الفكر، وأيضا أجهزة التجسس. كافة هذه الأجهزة والقدرات والإمكانيات تم تحشيدها لمواجهة الجمهورية الإسلامية. لماذا؟ لينتزع الامتيازات من الجمهورية الإسلامية ويفرض هيمنتهم على الجمهورية الإسلامية.
أصدرت وزارة الأمن الإيرانية وجهاز استخبارات حرس الثورة الإسلامية بيانا مشتركا بشأن التطورات الأخيرة في البلاد، وأكد البيان أن الوثائق الأمنية تشير إلى أن CIA واستخبارات حليفة لها خططت لإطلاق مؤامرة في عموم إيران. وأضاف البيان أن هدف المؤامرة ارتكاب جريمة ضد الشعب ووحدة أراضي إيران، مشيرا إلى أنه جرى تهيئة الأرضية لزيادة الضغوط الخارجية. وأشار إلى أن الدور الأساسي أدته CIA مع الاستخبارات البريطانية والسعودية والموساد الإسرائيلي ودول أخرى، مبينا أن التخطيط وتنفيذ العمليات للجزء الأكبر من أعمال الشغب قام بهما الموساد بالتعاون مع المجموعات الإرهابية. اعتبرت ممثلية إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة مساعي أمريكا لعقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي حول قضايا إيران الداخلية بأنها محاولة لتحقيق أغراضها السياسية على حساب انتهاك القوانين الدولية. وأكدت الممثلية أن المزاعم الأمريكية بدعم المرأة الإيرانية خادعة وتفتقر إلى حسن النية، مضيفة أن الولايات المتحدة وحلفاؤها يسيئون استخدام منبر الأمم المتحدة بشكل مستمر لتحقيق أجندتهم السياسية. ووصفت الممثلية الإيرانية في الأمم المتحدة الولايات المتحدة بأنها المتهم الأول في أعمال الشغب في البلاد. أعلن رئيس الوزراء العراقي الجديد أن حكومته ستعمل لتكون بمستوى ثقة الشعب، وستكون المسؤولية في إصدار قراراتها والدفاع عنها تضامنية بين أعضائها. وخلال ترأسه أول جلسة لمجلس الوزراء، قال محمد شيع السوداني أن الولاء الأول سيكون للعراق، داعيا الوزراء لتسلم مهامهم بإجراءات هادئة وعدم إجراء تعديلات سريعة وضرورة إناطة المهام في الأكفاء والأنزه. ولفت إلى أن مسؤولية الحكومة برئيسيها ووزرائها ستكون تضامنية، والكل معنيون بما يصدر من قرارات والدفاع عنها. اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين. أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. من جهة أخرى، استشهد فلسطينيان وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز حوارة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية. ونعت حركة حماس الشهيدين، وأكدت استمرار المقاومة حتى دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. استنكرت وزارة الخارجية اليمنية بشدة ما جاء في التصريح الصحفي الأخير لمجلس الأمن بشأن اليمن ومحاولة التلاعب في التعامل مع حقائق الأحداث واتهام صنعاء بأنها تشكل تهديدا لعملية السلام في اليمن. كما دعت الخارجية اليمنية في بيان مجلس الأمن لفهم طبيعة الرسالة التحذيرية التي نفذها الجيش اليمني في سياقها الصحيح دون أي تأويل، إذ أنها كانت رسالة تحذيرية داخل المياه الإقليمية اليمنية لردع من سولت لهم أنفسهم الاستمرار في نهب وسرقة الثروات النفطية للشعب اليمني. وأضاف البيان أن صنعاء لن تسمح بنهب ثروات الشعب اليمني، وهي تطلع بمسؤوليتها في الدفاع عن سيادة البلاد. أعلن وزير الدفاع الروسي انتهاء عملية التعبئة الجزئية في البلاد باستدعاء 800,000 شخص ممن سبقت خدمتهم في القوات المسلحة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. انطلاق مراسم التشييع الحاشد لشهداء الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز جنوب البلاد. طهران تؤكد أن CIA والموساد وحلفاء لهما متورطون بأعمال الشغب الأخيرة في البلاد. السوداني يتسلم مهامه كرئيس للوزراء في العراق ويقول أن حكومته ستعمل لتكون بمستوى ثقة الشعب. وشكرا وإلى اللقاء.
رفاقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأسير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا لكنكم والقلب كالجيران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة إلى حضراتكم وأهلا بكم. اليوم نتوجه بالتحية إلى الشباب بالإضافة إلى اليافعين المراهقين، ونريد أن نتحدث معكم أيها الشباب أيها اليافعون حول هموم اليافعين وتطلعاتهم. أساسا نتعرف على هذه المرحلة، مرحلة المراهقة والتحديات التي تواجهها هذه المرحلة، مرحلة المراهقة، بحسب آراء الخبراء، وكذلك التعامل بمنهجية وواقعية مع هذه المرحلة ضمن المحاور التي نسعى لمناقشتها في هذا اليوم من برنامج دنيا الشباب. أرقام هواتفنا بين أيديكم للاتصال والمشاركة في البرنامج 2201-3762 و2201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. رقمنا على الواتساب هو 0098-93-88-78-4050. تعرف المراهقة أو مرحلة اليافعين في اللغة على أنها الفترة الزمنية التي تمتد من البلوغ وحتى الدخول في سن الرشد، وتعتبر المراهقة مرحلة مهمة من المراحل العمرية التي يمر بها الإنسان في حياته، بالإضافة إلى أنها تقع ضمن الفترات الحرجة التي يعيشها الفرد نظرا لما تشهده من تغيرات تطرأ على جميع جوانبه النفسية والعقلية والجسمية والاجتماعية. تتميز عملية النمو في هذه المرحلة بالتسارع الكبير مقارنة مع مرحلة الطفولة التي تسبقها ومرحلة الرشد والرجولة التي تليها. تحمل هذه الفترة الكثير من الآثار الجانبية القسرية لمن يعبرها ذكرا كان أو أنثى، لتؤثر سلبا أو إيجابا على الجانب النفسي للمراهق. أما تحديد المدة الزمنية لهذه الفترة فقد أشير إلى أنها تمتد من سن 10 وحتى 25 في أطول حالاتها، كما ويحكم تحديد هذه الفترة العديد من العوامل والمحددات البيئية والوراثية. حول أهم ما يتطلع إليه الفتى أو المراهق أو اليافع أو لنسميه الشاب اليافع وأهم همومه، نود أن نتحدث إليكم كما نود أن نتشاور في شأن أهم الإشكاليات التي تطرأ على حياة المراهق في هذه السن، بانتظار آراءكم، لا سيما أنتم اليافعون وأنتم المراهقون. تحدثوا لنا عن همومكم وتطلعاتكم.
أحب أن أحيي ضيفي الكريم دكتور عبد الكريم محسن الاستشاري التربوي. دكتور، ما هو تعريف مرحلة المراهقة، وهل بإمكاننا أن نطلق مصطلح الشاب على هذه المرحلة؟
تحية لإذاعتكم الموقرة. فيما يخص مرحلة المراهقة، الحقيقة هي مرحلة من المراحل العمرية اللي صنفها العلماء. العلماء صنفوا مراحل العمرية اللي يمر بها الإنسان، فصنفوا إلى مرحلة الطفولة، وأيضا هذه المرحلة مرحلة الطفولة قسموها إلى أقسام، وبعد ذلك تأتي مرحلة المراهقة، ثم بعدها مرحلة الرشد، وبعد مرحلة الرشد تجي مرحلة الشيخوخة. فيما يخص مرحلة المراهقة، أغلب المختصين في سايكولوجيا الطفولة والمراهقة اتفقوا على أن مرحلة المراهقة تبدأ هي بعد مرحلة البلوغ. مرحلة البلوغ عادة يعني هي تبدأ في سن الثانية العاشرة، وبعدها تحصل تغيرات، يعني تغيرات جسمية للطفل سواء للولد أو للبنت. مرحلة المراهقة بالإضافة إلى تغيرات جسدية، فأيضا هنالك تغيرات نفسية واجتماعية يعني تحصل لدى الطفل. وفي مرحلة المراهقة يخرج الطفل يخرج من عنق الزجاج اللي كان بيها داخل الأسرة، فيبحث عن الاستقلالية، يبحث عن تكوين ذاته، ويصبح الارتباط المراهق أمه وأبوه، خصوصا يعني الولد يرتبط أكثر شيء بأمه والبنت ترتبط بأبوها، طبعا هذا على المتوسط العام، طبعا بها حالات شاذة، يصير ارتباط عاطفي، لكنه مجموعة الأصدقاء أو ما يسمى بمجموعة الأقران هي يعني تسير الطفل في قراراته في كثير، لذلك يعانون كثير من الأسر والعوائل من أنه الأبناء ما يأخذون حديث وتوجيهات الأسرة، وإنما يلتجؤون إلى مجموعة الأقران. في هذه المرحلة تزداد عندنا مشاعر القلق، عدم الشعور بالأمان، لذلك قلنا يبحث عن الاستقلالية، يبحث عن تحقيق الذات، يبحث عن الجماعة، وأيضا يبحث المراهق في هذه الفترة في البحث عن الانتماء إلى جماعة، لذلك ينتمي الطفل، ينتمي إلى نادي، ينتمي إلى مجموعة، قد ينتمي إلى حزب، قد ينتمي إلى جماعة، وهذه مرحلة خطيرة جدا، لذلك على الأهل وعلى أولياء الأمور أن ينتبهون إلى هذه الحالة انتباه شديد. يزداد اهتمام المراهق بمظهره، يزداد يعني اهتمامه بظهور مظهر لائق، وايضا يميل للجنس الثاني. شكرا جزيلا وتحياتي لكم ولإذاعتكم الموقره.
كان معنا دكتور عبد الكريم محسن الاستشاري التربوي من بغداد.
نعم، شكر موصول لفضيلة الدكتور عبد الكريم محسن من العراق الباحث التربوي. لنتوقف عند هذه المفردة، مفردات المراهقة من الناحية اللغوية. طبعا هذه المفردة المراهقة ترجع إلى الفعل راهقة، يعني الاقتراب من الشيء. راهق الغلام فهو مراهق، أي قارب الاحتلام. المراهقة في علم النفس كما يعني تفضل الدكتور عبد الكريم هو في الواقع الاقتراب من النضج الجسمي، النضج العقلي والنفسي والاجتماعي، ولكنه ليس النضج نفسه، لأن الفرد في هذه المرحلة يبدأ بالنضج العقلي والجسمي والنفسي والاجتماعي، ولكنه لا يصل إلى اكتمال النضج إلا بعد سنوات عديدة، باعتقاد الخبراء النفسيين أنهم بعد 10 سنوات لربما يصل الفرد إلى النضج المطلوب. طبعا هناك فرق بين المراهقة والبلوغ. البلوغ يعني بلوغ المراهق القدرة على الإنسان، أي اكتمال الوظائف الجنسية عنده، وذلك بنمو الغدد الجنسية وقدرته على أداء الوظيفة. أما المراهقة فتشير إلى التدرج نحو النضج الجسمي والعقلي والنفسي والاجتماعي. وعلى ذلك فالبلوغ ما هو إلا جانب واحد من جوانب المراهقة، بمعنى آخر المراهقة أشمل من حالة البلوغ، كما أنه من الناحية الزمنية سبقها، فهو أول دلائل دخول الطفل إلى مرحلة المراهقة. هناك حقيقة مهمة، هي أن النمو لا ينتقل من مرحلة إلى أخرى فجأة، لكنه تدريجي ولكن مستمر ومتصل. فالمراهق لا يترك عالم الطفولة ويصبح مراهقا بين عشية وضحاها، ينتقل انتقال تدريجي، ويتخذ هذا الانتقال شكل نمو وتغير في جسمه وعقله ووجدانه. النقطة الأخرى هي وصول الفرد إلى النضج الجنسي لا يعني بالضرورة أنه قد وصل إلى النضج العقل كما قلنا، إنما عليه أن يتعلم الكثير والكثير ليصبح راشدا ناضجا. اليوم إن شاء الله الحديث عن اليافعون أو المراهقون وهمومهم وتطلعاتهم في لقائنا لهذا البرنامج من دنيا الشباب.
السلام عليكم، تحياتي لكم. فترة المراهقة هي من أهم مراحل التي يمر بها الإنسان، ومعظم صفاتنا الشخصية تتشكل بهذه المرحلة. لكن في
أحيي برنامج دنيا الشباب الموقرة. أما بالنسبة إلى سؤال البرنامج، أنا برأيي المراهقين لا يحتاجون إلى الأوامر والنواهي من جانب والديهم، لأنهم الآن هم
معكم ولقاء دنيا الشباب. أحبتي الأفاضل، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران اليافعون هموم وتطلعات، محور حديثنا في هذا اللقاء. وننتقل بكم الآن إلى فقرة ومضة شبابية، نستمع معا إليها ومن ثم نعود ومتابعة الحديث.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. مستمعينا الكرام، إن قائدنا هو ذلك الطفل ذو 12 عاما، صاحب القلب الصغير الذي يفوق المئات من ألسنتنا وأقلامنا فضلا، الذي حمل قنبلته ورمى بنفسه تحت دبابة العدو ففجرها محتسيا شراب الشهادة. بهذه العبارة وصف الإمام الخميني العظيم قدس سره الشريف هذا اليافع البطل محمد حسين فهميدة، الذي خلق ملحمة خالدة في تاريخ الثورة الإسلامية والدفاع المقدس. وهذا المجاهد الشجاع الذي أصبح مدرسة وقدوة للأجيال القادمة يقتدى به في الذود عن الإسلام. ولد الشهيد محمد حسين فهميدة عام 1967 في قرية سراجة من توابع مدينة قوم المقدسة، وترعرع في أسرة ريفية ملتزمة بالإسلام. رغم صغر سنه، إلا أن شهيدنا لم يدخر جهدا في نصرة الثورة الإسلامية، لهذا لما بلغت الثورة ذروتها كان يذهب إلى قوم ويجلب البيانات الثورية ويوزعها في كرج. مع بدء الحرب المفروضة من قبل الاستكبار العالمي على الدولة الإسلامية الفتية وصدور أمر من الإمام قدس سره الشريف بالتعبئة الشعبية، بذل الشهيد كل ما في وسعه للالتحاق بالقوات الشعبية. يقول والده بهذا الخصوص: لقد كنا قليلا ما نرى الشهيد في المنزل بعد صدور أوامر الإمام بتشكيل جيش 20 مليونا، وكنا نتصور أنه يذهب إلى سينما أو للتنزه وما شابه، إلا أننا اطلعنا بعد ذلك أنه يقوم بنشاطات دينية وثورية وتعبوية. ويقول والد الشهيد: في الأيام الأولى من الحرب، حيث كانت المعارك دائرة في مدينة خرمشهر، رجعت ليلا إلى المنزل وسألت عن حسين، قيل لي إنه أخذ مصورة أخيه عصرا ولم يعد بعد، فلم نعلم عنه شيئا لعدة أيام، إلى أن جاء أحد أصدقائه يوما وقال إن حسينا قال إنني ذاهب إلى الجبهة فلا تقلقوا. وقد طال هذا الفراق 33 أو 44 يوما ولا أتذكر جيدا، وذات يوم قطعت الإذاعة برامجها الاعتيادية لتعلن أن طفلا يبلغ 13 عاما رمى بنفسه تحت دبابة للعدو فأدى إلى تدمير الدبابة واستشهاد الطفل. وفي المساء أيضا يذيع الخبر من التلفاز، فقالت أمه في هذه الأثناء والله إنه ابن حسين، وكأن الله أوحى لها بذلك فلذا أقسمت بذلك. وبعد بضعة أيام جاء بعض الإخوة من الحرس وأبلغونا نبأ استشهاد حسين، وهكذا أصبح الشهيد البطل الشاب اليافع محمد حسين فهميدة قدوة للشباب واليافعين الأحرار.
نعم، حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أصدقائنا الشباب أصدقائنا المراهقين واليافعين، حياكم الله وأهلا بكم، وشكرا للزميلة علياء على هذه المحطة والحديث عن الشهيد السعيد محمد حسين فهميدة الذي سماه الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه بأنه هو كان قائدنا. حقيقة الإنسان عندما يعرف واجبه في أي فترة زمنية وقام بتأدية ذلك الواجب وبذل جهدا كبيرا وأحسن أداءه في أداء ذلك العمل الواجب والمهمة لا أصبح قياديا في تلك المرحلة، وما أكثر من هذه النماذج التي شهدناهم في الثورة الإسلامية في مختلف البلدان الذين بالرغم من صغر سنهم إلا أنهم أصبحوا أمثلة وأصبحوا نماذج للآخرين. الشهيد لندي قبل سنة أو أكثر الذي قام بتلك التضحية التي يعني عرفه الجميع لم يكن إلا يافع. على أي حال، مسألة اليافعون وهمومهم وتطلعاتهم هذا ما يجب أن نتوقف عنده ولنعرف أهم التحديات التي تواجه هذه الشريحة، شريحة المراهقين واليافعين. المراهقة أحبتي الأفاضل بحسب رأي الخبراء في هذا المجال تختلف مشاكلهم من فرد إلى آخر، من بيئة جغرافية إلى أخرى، من سلالة إلى أخرى، كذلك تختلف باختلاف الأنماط الحضارية التي يتربى في وسطها المراهق، فهي في المجتمع البدائي تختلف عنها في المجتمع المتحضر، كذلك تختلف من مجتمع المدينة بالنسبة إلى المجتمع الريفي، تختلف من المجتمع المتزمت الذي يفرض كثير من القيود والأغلال على نشاط المراهق عنها في المجتمع الحر الذي يتيح للمراهق فرص العمل والنشاط، فرص إشباع الحاجات والدوافع المختلفة. لذلك عندما نريد أن نتحدث عن التحديات والمشاكل التي يعاني منها المراهق يجب أن ننظر أولا إلى طبيعة البيئة وطبيعة المجتمع الذي يعيش فيه شخصية المراهق. آراءكم ملاحظاتكم مهمة بالنسبة لنا، نستمع إلى مجموعة منها.
السلام عليكم، تحياتي لكم. فترة المراهقة هي من أهم مراحل التي يمر بها الإنسان، ومعظم صفاتنا الشخصية تتشكل بهذه المرحلة، لكن في معظم الأحيان نرى أن الأسر تواجه مشاكل مع أبنائها المراهقين بسبب أصدقاء السوء أو الظاهرة التي كثيرا نراها في هذه الأيام وهي العزلة عن المجتمع. وقضاء الوقت في الإنترنت والألعاب الإلكترونية. لكن يجب على الوالدين وأيضا الكادر التعليمي أن ينموا علاقة جيدة مع المراهق كي لا يلتجئ إلى ما قد يسبب له ولأسرته مشاكل أعمق. على سبيل المثال، أرى في أقربائي أنهم منشغلون كثيرا في العمل ولا يقضون الوقت الكافي مع ابنائهم، لأن المراهق يحتاج لمن يصغي له ويكون له عونا في هذه المرحلة. شكرا محمد من كرمانشاه، مع جزيل الشكر. السلام عليكم، تحياتي.
أحيي برنامج دنيا الشباب الموقرة. أما بالنسبة إلى سؤال البرنامج، أنا برأيي المراهقين لا يحتاجون إلى الأوامر والنواهي من جانب والديهم، لأنهم الآن هم في مقطع من الحياة التي نرى ما ربيناهم في صغرهم، فهنا تنبتوا وتنموا ما زرعناه في طفوليتهم. أما بالنسبة إلى كيفية مواجهتي مع هؤلاء المراهقين، يجب أن نتعامل معهم بالليونة والرقة واللطافة، لأنهم سيخضعون لما نقول لهم، ويجب أن نواكبهم في علاقاتهم مع أصدقائهم ونتصادق مع أصدقائهم كي يشعروا بالحيوية والكبر بالعمر. إسراء من لبنان.
نعم، أشكر الأخت الفاضلة أم محمد من مدينة كرمانشاه، وكذلك الأخت الفاضلة أسراء من لبنان. قبل أن أعلق على ما تفضلت به من المشاركات، وهي يعني ملاحظات جدا مهمة، هناك يعني ملاحظة مهمة جدا قبل الدخول إلى التعليق على هذه الموارد والنقاط المهمة التي أشارت إليها. مسألة، نحن عندما نتحدث عن اليافعين، نتحدث عن الشباب، نتحدث عن المراهقين، هذا لا يمكن مع عدم حضورهم في المساحات التربوية. يعني مثلا عندما يتم هناك اجتماع من قبل الخبراء والعلماء والباحثين الاجتماعيين والنفسيين، ويريدون أن يناقشوا مشكلة ما بخصوص الشباب، ولكن لا تجد حضور شبابي فيما بينهم، أو يريدون أن يناقشوا مثلا مشكلة المراهقين واليافعين، لا وجود لشخص المراهق، لا وجود لشخص اليافع لكي هو يعبر بنفسه عن المشكلة. هذه مشكلة ليس فقط في ربما في وسائل إعلامنا، حتى هذه المشكلة منتشرة في الكثير من المساحات الثقافية والتربوية، الذين يريدون أن يقدموا حلول، ولكن المشكلة والذي يعيش هذه المشكلة غير موجود. نعم، أصدقاء السوء، العزلة عن المجتمع، مشكلة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مشكلة ارتباط المربين وعلاقة المربين مع الأطفال أو اليافعين بالأحرى والشباب، انشغال الأسرة أيضا عن التواصل، بحيث أحد الأخوات أشارت إلى مسألة حاجة الإصغاء. أعتقد أم محمد أشارت إلى أن اليافع المراهق بحاجة، يعني هذه حاجة، الأب والأم دائما فقط يفكران بتلبية حاجاته الاقتصادية، المدرسة الجيدة والأكل الجيد وما إلى ذلك، ولكن ربما يغضون النظر أو يتغافلون على اتحال عن حاجة الإصغاء والتواصل المستمر. لنبحث هذه الأمور ونناقش هذه القضايا مع ضيفتنا الأستاذة نسرين نجم، الاستشارية التربوية معنا من لبنان. تحية طيبة لك الأستاذة نسرين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
مرحبا،
حياكم الله. شكرا لك يا الأستاذة نسرين إلى برنامج دنيا الشباب والحديث في هذه الحلقة عن اليافعين. طبعا هناك ملاحظات مهمة تمت الإشارة إليها من قبل المستمعين، لكن من وجهة نظركم الأستاذة النسرين، كيف تنظرين إلى أهم التحديات التي تواجهها مرحلة المراهقة بحسب قراءتكم للواقع؟
مرحبا،
حياكم الله، تفضلوا.
كيف الحال؟
حياكم الله. السؤال كان واضح الأستاذة نسرين؟
ممكن تعيده؟
نعم، سألت عن أهم التحديات التي تواجهها مرحلة المراهقة بحسب قراءتكم للواقع.
نعم، المراهقة هو سن يعني في كل شاب وكل صبية أكيد بعد يجي بعد يعني سن البلوغ ويبقى الشاب والشباب يبقوا كده مندفعين يعني. نعم. في هذا السن وهم لهم أفكار معينة ولهم أسئلة كثيرة يعني يبحثون عن أجوبة لها. نعم. فمن هنا واجب الأهل الإصغاء للمراهقين وخاصة في هذا السن، وبسبب الإنترنت والتواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي لم يعد هناك من التواصل بين الأهل. نعم. والأبناء. هذا أهم تحدي نواجهه اليوم في عصرنا هذا، عصر الإنترنت أو خفشي في بعض الأوقات بغض النظر الأهل عما يحضرون المراهقين وماذا يشاهدون.
نعم. هذه النقطة يجب أن ننتبه إليها. نعم. كم نسبة من هذه التحديات أستاذة كم نسبة من هذه التحديات يعني تتحملها الأسرة بما فيها الأب والأم، وكم من هذه التحديات يعني سبب حدوث هذه التحديات يتحملها المراهق نفسه؟
نعم، نحن حنعطي بالمئة، حنعطي 70% للأهل لهم دور، و30 يبقى المراهق هو متحمل يعرف ويوعى ويكون في وعي وإدراك على ماذا يشاهد وماذا يجب أن يشاهد وما الذي لا يجب أن يشاهده، وأن يعطي وقتا للمطالعة للثقافة وليس كله الإنترنت. الإنترنت يأخذ من وقتنا وحياتنا، اقتحم حياتنا.
نعم، هناك سؤال آخر عن أهم الآثار النفسية والتربوية المترتبة على عدم التعامل بمنهجية صحيحة وبطرق ملموسة وواقعية مع هذه المرحلة، سواء من قبل الأسرة أو من قبل المربين في المدرسة أو في المراكز التربوية أو في المعاهد الأخرى.
بالضبط كده، هو المربيين والمدرسة لها دور.
نعم.
دايما نعرف لها دور في التعليم ولها دور في الرقابة على المراهقين، في التوجيه في التعليم لها نسبة كبيرة، مش كده؟ دايما نعرف. نعم. ودور المراكز مثلا التعليمية والتثقيفية والديودي لها دور، بس الدور الأكبر بقى لأن المراهق يبقى الوقت الأكبر في البيت، لها يعني الأهل لهم دور أكتر، لهم نسبة كبيرة في الوعي وفي نشر الوعي عند الأطفال. نعم. والأولاد.
نعم.
دائما نعرف. فالمنهج التربوي أكيد لدور نسبة كبيرة في هذه التحديات التي يخوضها المراهق في بعض الأحيان. يبقى عنده تنازع داخلي في بعض الأحيان المراهق، وتبقى المدرسة هي اللي بتبقى التربية وكده، المناهج التربوية هي اللي بتعلم وبتثقف وبتنور الأولاد خاصة في هذا السن.
نعم.
سن المراهقة.
نعم. نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لكم الأستاذة نسرين نجم الاستشارية التربوية من لبنان.
الشباب. آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعا في دنياكم دنيا الشباب. دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. يأتيكم برنامج دنيا الشباب مباشرة على الهواء أيام السبت والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 10:10 صباحا، فيما يعاد عليكم بثه في نفس اليوم السبت والاثنين عند الساعة 6:15 عصرا بتوقيت طهران. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
نعم، أخونا العزيز سيد علي الموسى من العراق يكتب لنا بعد التحية والسلام، يقول: تتقلص هموم اليافعين والشباب عندما يكبر داخل الأسرة ويجد أسرهم في بحبوحة من العيش الكريم ونمو اقتصادي في مجتمعهم واستقرار في الأسواق، يجد أسرهم في تفكير دائم لمستقبلهم وسياسة الدولة معتدلة بين الداخل والخارج، ومن هنا تتقلص الهموم وغير ذلك كذبة في شعارات السلطة للتفكير بهموم الشباب. على تحال شكرا للسيد علي الموسوي من العراق، شكرا على هذه الرؤية. أيضا صبحي عبد الحميد يود بالاتصال والمشاركة في البرنامج، أهلا ومرحبا بك أخ صبحي، نحن أيضا ننتظر اتصالك بالبرنامج. على تحال كما أشرنا وأيضا تكملة وتعقيبا على ما تفضل به أخونا العزيز سيد علي، دور الأسرة ودور المجتمع ودور الآخرين وحتى بتقسيم النسبة التي يتحملها المراهق نفسه، ضيفتنا أشارت إلى أن 30% من هذه التحديات يعني يتحملها الشخص المراهق و 70% بحسب رؤيتها الأستاذة أشارت إلى أن 70% من هذه المسؤولية تتحملها الأسرة والمراكز التعليمية، المدرسة وما إلى ذلك. لذلك نجد أن الكثير من الحديث والاهتمام ينصب إلى هذه المراكز دون الإشارة إلى الشخص المراهق نفسه. هناك طبعا 3 حالات من المراهقة يمكن الحديث عنها والإشارة إليها. هناك مراهقة سوية وهي عبارة عن المراهقة التي تكون خالية من المشكلات ومن الصعوبات. هناك مراهقة تسمى بمراهقة انسحابية، بحيث ينسحب المراهق من مجتمع الأسرة من الأقران، ودائما يفضل حالة الانعزال والانفراد بنفسه، وهذه الحالة طبعا تولد الكثير من المشاكل. وهناك مرحلة أو نوع ثالث من المراهقة هي مراهقة عدوانية، بحيث يتسم سلوك المراهق بالعدوان على نفسه وعلى غيره من الناس والأشياء. تابعوا معنا أصدقائنا الشباب بالانتقال إلى الفقرة التالية، مهارات للنجاح.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم، وإليكم نصائح يجب أن يسمعها المراهق من والده. فقد يتعرض اليافع في سن المراهقة إلى اضطرابات في تكوين الأفكار واتخاذ القرارات لما يمر به من متغيرات في تكوين شخصيته، وتحتاج منك تلك المرحلة التي يمر بها مزيدا من الدعم النفسي والتوجيه الصحيح. النصائح الآتية ضمن ما يحتاج المراهق إلى سماعه منك. أولا، تعامل مع زملائك باحترام. أن يتعلم الصبي في سن المراهقة الاحترام في التعامل مع زملائه، وخاصة بأن لا يجعل تعامله معهم غير مريح أو غير أخلاقي، وأن لا يفعل ما لا يريد أن يتعرض له. ثانيا، الصداقة الجيدة تدوم. يتساقط بعض الأصدقاء بمرور الوقت، إلا أن الجيدين وحدهم من يبقون معك مدى الحياة. فإن تحدثت مع ابنك عن أفضل أصدقائك الذين اكتسبتهم في سن المراهقة وأحسنت اختيارهم كي يبقى بينكم الود والإخلاص وتمر بأوقات ممتعة ومواقف هامة معا، كل ذلك يعلمه أهمية اختيار أصدقائه. ثق برأيك وعبر عنه. سوف تصبح الحياة مملة إذا اتخذنا جميعا نفس الاهتمامات ونفس الآراء، فانصح ابنك في تلك السن التي يتعلم فيها الاستقلالية برأيه أن يحدد اهتماماته وأفكاره بصدق ووضوح، وأن يثق بها ويعبر عنها. تقبل التغييرات الجديدة وتعامل معها. جميعنا مر بمرحلة المراهقة وتعرض للتغييرات الجسدية والنفسية، فحدث ابنك بصراحة عن أن تلك التغييرات طبيعية ولا بد من حدوثها لنموه جسديا، ووجهه للتعامل معها. أخبره عن كيفية الاعتناء بنظافته الشخصية، أهمية ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي. خامسا وأخيرا، وقت للعب ووقت للعمل. سيرغب ابنك المراهق في هذه السن أن يستكشف العالم ويجرب كل جديد ويقضي وقتا أطول في الترفيه مع أصدقائه. أخبره أن ذلك من حقه أن يستمتع بوقته ويكون ذكريات مع أصدقائه، ولكن شريطة أن يخصص أيضا وقتا لاستذكار دروسه والمساعدة في المنزل وتعلم أشياء جديدة مفيدة.
نعم، شكرا جزيلا لعلياء مرة أخرى على تقديم هذه الملاحظات، وإن شاء الله الآباء أيضا يستمعون إلى برنامج دنيا الشباب لكي يعني يأخذوا بهذه النصائح فيما يخص التعامل الأمثل مع المراهقين. معنا عبر الهاتف الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. أخي صبحي، السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وأهلا بك.
والسلام، تحياتي لكم أخي أمير.
بارك الله فيك، الحمد لله، بارك الله بك، أهلا وسهلا ومرحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشباب وما أدرك ما الشباب، الهموم والتطلعات عند نشوء الشاب تبدأ بالتطلعات نحو المستقبل، منهم من يذهب إلى الجيش أو الجامعة أو المهن.
نعم.
وتبدأ في نفسية الشاب تخيلات أكبر مما هو ذلك الذي لا يقدر عليه. إذن هنا الشاب عنده تخيلات كبيرة ويعرف أنه لا يستطيع أن يدخلها، لكن هذا هو الشاب. مثلا يقول أنا أدخل المخابرات المدنية أو العسكرية، أنا أصبح طيارا.
نعم.
وبعيد عن ذلك من المادية والجامعة والشهادة حتى.
نعم.
ولكن منهم يعني الشهادة أيضا ولا يستطيع الحصول عليها لظروف المادية. مثلا أنا أقول عندي شهادة محاسبة أو أمور مالية أشتغل في البنك. هنا عندنا الدول العربية حرف الواو الوسطة، ما عندك 90% 100% ما عندك حرف الواو لا تدخل إلا القليل. هنا يصبح الشاب في حيرة، ومنهم يمتلك المال ويمتلك الشهادة ولا يستطيع، يملك الشهادة ولا يملك المال ولا يقدر نحصل على ذلك. فكل هم الشباب الناشئ هو التخيلات البعيدة. مثلما يقول أن أصبح نكون ممثلا نكون لاعب رياضي، تخيلات يمكن أن تحصل يمكن أن لا تحصل.
صحيح.
وشكرك أخي أمير.
أحسنت، شكرا جزيلا لك أخي صبحي عبد الحميد من الأردن، بارك الله فيك على هذه المشاركة. في الدقائق الأخيرة من البرنامج حقيقة يعني تمت الإشارة إلى الكثير من النقاط والتحديات التي بإذن الله سوف نكمل الحديث في يعني فرصة أخرى من هذا البرنامج. النقاط المهمة التي تمت الإشارة إليها بالنسبة لأهم التحديات التي يعيشها اليافع، مسألة أصدقاء السوء في هذه المرحلة العمرية خطير جدا، هذا الموضوع، العزلة عن المجتمع والأسباب هذه العزلة كثيرة، منها الجوالات والإنترنت والألعاب الإلكترونية وما إلى ذلك، مسألة الأوامر والنواهي الصادرة من الأسرة، هذا يعني إذا تعود الأب والأم على إصدار الأوامر بالنسبة للشخص المراهق واليافع، هذا ما يرتب يعني تأثير سلبي على الفرد. عدم التعامل بالرفق واللين أيضا مشكلة مهمة. انشغال الأسرة عن الاهتمام بالحاجات النفسية والحاجات الفكرية لدى المراهق مسألة جدا خطيرة، يعني الأسرة فقط تظن بأن حاجة المراهق حاجة مادية، أحسن مدرسة، أحسن ملابس، أحسن طعام وما إلى ذلك، ولكن ربما لا يهتمون بمسألة أن المراهق أيضا بحاجة إلى التواصل المباشر مع الأب مع الأم، أن يتحدث بحب وبحب ووئام. على أي حال، أنا إذا كان الشخص المراهق أو اليافع الآن يستمع إلى هذا البرنامج، فأريد أن أخاطبه بأنه يا عزيزي أيها اليافع أيها العزيز أيها المراهق، التعبير عن الحاجات والتعبير عن الأفكار، التعبير عن المشاكل التي تكون في ذهنك وتعاني منها مع من تثق به، سواء كان أم أو أب أو معلم أو صديق، لكن صديق وفي، صديق يعني تثق به، أو مع شخص متخصص، هذا أمر لا يمكن أن تجتنب عنه، فبادر إلى التعبير عن حاجاتك مع المتخصص. إن شاء الله نواصل الموضوع بإذن الله تعالى في فرصة أخرى. شكرا لطيب تواصلكم أصدقائنا الشباب وأصدقائنا اليافعين والمراهقين، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الساعة تشير إلى 11 صباحا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.